الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، أخرجنا الله به من الضلالة وأنقذنا به من الغواية. فاللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، عباد الله، فأوصيكم ونفسي بتقوى الله تبارك وتعالى، فإن تقوى الله عز وجل هي سر الفلاح والنجاح في الدنيا والآخرة. من يتق الله يحمد في عواقبه ويكفه شر من عزوا ومن هانوا. فالزم يديك بحبل الله معتصما، فإنه الركن إن خانتك أركان. أيها المسلمون، هذا هو الشهر الثاني عشر من هذا العام، عام 1438. بهذا الشهر سوف تطوى صفحة هذا العام، وسوف يمضي ويودع عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. سيودع هذا العام كما أودعت الأعوام السالفة، مسجلا فيه كل ما كان على المرء أو له، شاهدا له أو عليه. لم يغب عن ربنا عز وجل شيء، وما كان ربك نسيا. وانظروا رحمكم الله كيف مر العمر، وكيف توالت الأيام، وكيف تتابعت السنون، وكل ذلك إيذانا بالرحيل والسفر عن هذه الدنيا لملاقاة الله تبارك وتعالى، ليفد المرء على الله بما أودع من الأعمال، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. الموفق عباد الله من جعل هذه الدنيا مطية للآخرة، تزود منها وأخذ منها ما يبلغه إلى دار يحتاج فيها إلى الحسنة الواحدة. تزود من الدنيا، فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمرهم وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها وقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. هذه سنة الله في خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ومن رحمة الله بنا، وهو عز وجل لا زال بنا رحيما كريما، أنه جل وعلا تلطف مع هذه الأمة التي أعمار عامة أفرادها ما بين 60 إلى 70، وقل من يجوز ذلك. أقول من لطف الله ورحمته بنا أن هيأ لنا هذه المواسم الشريفة المباركة، أيام قصيرة من عمرها واستثمرها بما يرضي الله عز وجل نال بذلك الأجور الوفيرة. وقد مر بنا رمضان وهو ونحن حديث عهد به، ثم انقضى وأتت علينا هذه العشر المباركات عشر ذي الحجة التي أقسم الله بها لشرفها ومنزلتها، فقال عز وجل: وليال عشر. يقول الإمام الطبري شيخ المفسرين رحمه الله: والصواب من القول في ذلك عندنا أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه. وقال ابن كثير في تفسيره: والليالي العشر المراد بها عشر ذي الحجة، كما قاله ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغير واحد من السلف والخلف. إذن يا عباد الله، هذه الأيام لها عند الله منزلة خاصة، بل جاء التصريح على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن هذه العشر أفضل أيام السنة كلها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام العشر خير أيام الدنيا. والمقصود بالعشر هي هذه العشر، عشر ذي الحجة. وثبت في البخاري من حديث ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما العمل في أيام أفضل منها في هذه؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعند الترمذي بإسناد صحيح: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ الصحابة رضي الله عنهم يدركون أن الجهاد عبادة عظيمة القدر عند الله، ذروة سنام الإسلام. حتى الجهاد يا رسول الله في غير هذه العشر ليس أفضل من عموم العمل الصالح في هذه العشر؟ ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني أن أي عبادة تعبد الله بها في هذه العشر ولو كان مجرد الذكر أفضل عند الله من الجهاد في سبيل الله في غير هذه العشر. أي خير أعظم من هذا؟ وأي فضيلة أعظم من هذه؟ والعجب والله الذي لا ينقضي أن تمر هذه العشر على كثير من المسلمين ولم يستثمروا منها ولا اليسير من العمل الصالح، لأنها في غالب الأيام أو الأحوال تأتي في وقت الإجازات، والناس يفرحون بالإجازة. لماذا يفرحون؟ لأجل السياحة والسفر والطلعات الخلوية البرية. سبحان الله، المؤمن يفرح بأوقات الفراغ ليزداد رصيده من العمل الصالح. هذا والله الموفق، هذا والله الذي عرف الطريق، هذا والله الذي أدرك شرف الزمان وقيمة العمر، وليس الذي يضيعه في اللهو والعبث والذهاب يمينا وشمالا. لهذا عباد الله، لهذا الحديث وغيره، يرى جمع من أهل العلم أن هذه العشر المباركات أفضل حتى من العشر الأخيرة من رمضان، بل إن بعض أهل العلم يفضل هذه العشر بلياليها على العشر الأخيرة من رمضان بما فيها الليالي. وهذا أحد القولين لشيخ الإسلام ابن تيمية، ولكن الصواب وهو القول الآخر له أن الأيام هذه نهارها خير من نهار أيام العام كله بما في ذلك رمضان وغير رمضان. وأما الليالي فعشر رمضان الأخيرة خير منها لأجل وجود ليلة القدر التي قال الله فيها: ليلة القدر خير من ألف شهر. عباد الله، نقول هذا ونعيده ونبدئ فيه القول تذكيرا لأنفسنا بأن هذه الأيام كنوز خير من كنوز الذهب والفضة، لأنك إذا عرفت قيمة الشيء حرصت على المحافظة عليه. ولا شيء والله أعظم من هذا الموسم الذي جمع الله فيه العبادات كلها، لا شيء من أيام السنة كلها تجتمع فيه أركان الإسلام الخمسة إلا هذه العشر: الشهادتان والصلاة والصيام والزكاة وحج بيت الله الحرام، كلها تكون في هذه العشر المباركات. ومن رحمة الله بنا أن الله عز وجل لم يحدد لنا نوعا واحدا من العبادة تختص به هذه العشر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الأمر فقال: العمل الصالح. أي عمل صالح؟ والعمل الصالح هو ما توافر فيه شرطان: شرط القبول، أن يكون خالصا لله تعالى لا يريد به المرء غير وجه الله عز وجل، وأن يكون هذا العمل على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحاد عنه يمينا ولا شمالا. ومن أعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل في هذه العشر الفرائض، فإن الفرائض خير من النوافل. الله يقول في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض عباد الله أعظم قدرا وشرفا من النوافل، لهذا ينبغي لنا أن نحافظ على صلواتنا في أوقاتها بخشوع وخضوع، أن نحرص على صيام ما فات من رمضان لمن كان عليه قضاء. بادر، هذه الأيام فرصة عظيمة تضاعف فيها الحسنات وتعلو فيها الدرجات، فالمؤمن هو من يستثمرها بكل ما يقربه إلى الله تبارك وتعالى. الصيام عباد الله من العبادات التي لها عند الله منزلة عظيمة، فإن كان عليك قضاء فبادر، وإن لم يكن عليك قضاء فلا تبخل على نفسك، لا تبخل على نفسك يا عبد الله بصيام هذه الأيام المعدودة، والله ليأتين يوم تفرح فيه إن كنت قد صمتها لله، وإن كنت قد فرطت والله لتندمن. وما أسهلها والله لمن سهلها الله عليه، أيام يسيرة فيها يوم هو يوم عرفة، صيامه يكفر الله به سنتين اثنتين، هذه السنة والسنة التي قبلها، فهو فضل عظيم من رب العالمين. صيام يوم في سبيل الله يباعد الله به وجهك عن النار 70 سنة، وفي الرواية الأخرى: يجعل الله بين وجهك وبين النار خندقا حفرة كما بين السماء والأرض. يوم واحد، فكيف بتسعة أيام؟ فكيف إذا كانت هذه الأيام التسعة في خير أيام العام وهي هذه العشر المباركات؟ وقد روى الإمام أحمد والنسائي وصححه الألباني من حديث هنيدة بن خالد عن امرأته قالت: حدثتني بعض نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم يوم عاشوراء وتسعا من ذي الحجة وثلاثة أيام من الشهر. ومما ينبغي أن يعتنى به أيضا في هذه العشر، بل هو لعله من أبرز العبادات التي ينبغي الإكثار منها، تكبير الله تعالى وتهليله وتحميده. وقد نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه العبادة خصوصا في هذه العشر، فقال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التكبير والتحميد والتسبيح. يقول البخاري رحمه الله: كان ابن عمر وأبو هريرة يخرجان إلى السوق، لا حبا في السوق، فإن الأسواق أبغض البقاع إلى الله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها مجمع الفتن والغش والبيع بأيمان فاجرة، وفيها ما لا يخفى على شريف أسماعكم. ولكن هي مكان اجتماع الناس، يخرج ابن عمر وأبو هريرة للأسواق من أجل إحياء هذه الشعيرة التي تكاد تكون قد اندثرت في هذا الزمان على هذا الوجه الذي كان يفعله أبو هريرة وابن عمر رضي الله عنهما. يخرجان يكبران فيتذكر الناس التكبير فيكبر الناس بتكبيرهما، وليس معنى ذلك أنهم يكبرون فيكبر الناس معهم في وقت واحد كما يفعل بعض الناس بما يسمى التكبير الجماعي، لا، وإنما المقصود أن الناس يتذكرون بتكبيرهم التكبير، فكل يكبر على حدة، فتكون أسواق المسلمين وشوارعهم تضج بالتكبير من أقصاها إلى أقصاها. ويقول يزيد ابن أبي زياد: رأيت سعيد بن جبير وعبد الرحمن بن أبي ليلى ومجاهدا ومن رأينا من فقهاء الناس يقولون في أيام العشر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وعن ميمون ابن مهران قال: أدركت الناس وإنهم ليكبرون في العشر حتى كنت أشبهه بالأمواج من كثرتها. الله أكبر. هكذا كان السلف يكبرون، يحيون هذه الشعيرة. اليوم لا تكاد تسمع إنسانا في شارع أو سوق أو محفل للناس وهو يجهر بالتكبير، وإن وجد رمقه الناس بأبصارهم، ولكن هنيئا له والله، لأنه أصبح غريبا في الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى للغرباء، أي الجنة للغرباء. قيل: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال: أقوام صالحون قليل في أقوام سوء كثير. هذه إحدى الروايات. وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. وفي رواية: الذين يصلحون ما أفسد الناس. هؤلاء هم الغرباء، فكن منهم وأحيي سنة محمد صلى الله عليه وسلم. أما أعظم العبادات وأجلها في هذه العشر المباركات تحديدا فهي عبادة الحج. الحج الذي فرضه الله على عباده مرة في العمر. قال الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وأمر الله إبراهيم الخليل يوم أن أتى إلى مكة وهي جرداء صحراء ليس فيها عمارة ولا سكن، أمره أن يؤذن في الناس بالحج، فوقف عليه السلام، قيل على الصفا وقيل على الحجر، فنادى بصوته في ذلك المكان القفر: أيها الناس، أيها الناس، إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. لما أمره الله بذلك قال إبراهيم: يا ربي كيف أبلغ الناس وأنا امرؤ ضعيف، كيف يبلغهم صوتي؟ فأمره الله عز وجل بالنداء وقال: يا إبراهيم عليك النداء وعلينا البلاغ. فلما نادى إبراهيم بهذا النداء تطامنت الجبال وسمعه كل من على وجه الأرض، بل بلغ صوته إلى ما كان في أرحام النساء وأصلاب الرجال إلى يوم القيامة، إلى يوم القيامة. نعم، وإن أردتم شاهدا على ذلك فانظروا تقطع قلوب المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها شوقا إلى بيت الله الحرام. هذه والله استجابة لنداء الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. كثير من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها حين يرون الحجاج على شاشات التلفاز تنهمر دموعهم على خدودهم حزنا أنهم لم يكونوا ممن تطأوا أقدامهم هذه البقاع الشريفة، حيل بينهم وبين ما يشتهون. فماذا نقول عباد الله عمن هو في هذه البلاد وتيسرت له السبل ومع ذلك لم تطب نفسه إلى الآن بالحج، وعذره زحام وحر شديد، لا أدري أي حج يريد ومتى الوقت المناسب له؟ لا إله إلا الله. حدثني أحد الإخوة في الحج من أهل مكة يقول: بعض أقاربي من سكان مكة ومن المولودين فيها بلغت بعض أعمارهم، بعضهم بلغ عمره 50 عاما وهم يعملون مع الحجاج في الحملات ولم يحجوا ولا مرة واحدة، ولا مرة واحدة، وهم في منى ويذهبون مع الناس إلى عرفات يخدمونهم، وإذا سألتهم قالوا الرزق، طلب العيش صعب. سبحان الله، والله إن أمثال هؤلاء يخشى أن يكونوا ممن قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أخلقت لتأكل وتشرب؟ أخلقت للمال؟ سبحان الله، كيف تطيب نفس إنسان يرى مشاهد الحجيج وهم يذهبون ويأتون ومع ذلك لا يرق قلبه إلى تلك البقاع ليشهد رحمة الله التي تنزل على عباده؟ اسمعوا يا عباد الله لهذا الحديث العظيم في فضيلة الحج ومناسكه، أخرج الطبراني بإسناد حسنه الشيخ الألباني من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن فضل مناسك الحج قال: إن لك من الأجر إذا أممت البيت العتيق ألا ترفع قدما أو تضعها أنت ودابتك إلا كتبت لك حسنة ورفعت لك درجة، وأما وقوفك بعرفة فإن الله عز وجل يقول لملائكته: يا ملائكتي ما جاء بعبادي؟ قالوا: جاءوا يلتمسون رضوانك والجنة. فيقول الله عز وجل: فإني أشهد نفسي وخلقي أني قد غفرت لهم ولو كانت ذنوبهم عدد أيام الدهر وعدد رمل عالج، وأما رميك الجمار فإن الله يقول: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، وأما حلقك رأسك فإنه ليس من شعرة تقع في الأرض إلا كانت لك نورا يوم القيامة، وأما طوافك بالبيت إذا ودعت فإنك تخرج من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. ماذا بعد هذا يا عباد الله؟ يعود المرء من الحج نقيا من كل ذنوبه. يقول ابن حجر رحمه الله: ظاهر الحديث أنه يرجع نقيا من ذنوبه الصغيرة والكبيرة أيضا. نسأل الله الكريم من واسع فضله. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من طاف بالبيت كان له ذلك كعدل رقبة أعتقها في سبيل الله. وفي صحيح الترغيب والترهيب قال صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة ورفع له بها درجة. الحجر الأسود يقول فيه صلى الله عليه وسلم كما عند ابن خزيمة بإسناد صحيح: إن لهذا الحجر لسانا وشفتين يشهد لمن استلمه يوم القيامة بحق. ولو لم يكن يا عباد الله من الحج إلا مشهد عرفات لكفى، ذاك المشهد العظيم الذي ما رعي الشيطان
أدحر ولا أذل ولا أخزى منه في مثل ذلك اليوم، وذلك لما يرى من تنزل رحمات الله على عباده. يولي وهو يبكي ويقول: يا ويلتا أغويتهم 70 عاما ثم غفر لهم في طرفة عين. الله أكبر، طرفة عين نزلت رحمة الله، ورحمة الله لا يحدها عقل بشري، وفضل الله واسع. وما من يوم طلعت عليه الشمس أفضل من يوم عرفات، وما رؤيا وما كان فضل من فضل الله عز وجل يعتق الله فيه عباده من النار من ذلك اليوم العظيم. فهنيئا لمن وفد إلى البيت الحرام مقبلا إلى الله بقلبه قبل جسده، يتتبع تلك الأماكن التي وطئتها أقدام الأنبياء والصالحين على مر هذه الدنيا، كلهم أتوا بقلوب وجلة وبقلوب ملؤها الرجاء في الله رب العالمين أن يعفو وأن يغفر وأن يكتبهم من عتقائه من النار. اللهم بلغنا الحج إلى بيتك العتيق، واجعلنا من عبادك المتقين، واشملنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين، وسلم اللهم تسليما كثيرا. وبعد، عباد الله، فقد لا يتسنى للمرء أن يحج إلى بيت الله الحرام، ولكن ذلك لا يعني انتهاء الخير، وقد سلف ذكر شيء من الفضائل والأعمال الصالحة في هذه العشر المباركات، ومنها أيضا بل مما يتأكد من هذه الأعمال الصالحة عبادة الأضحية لمن كان قادرا عليها. وعند بعض أهل العلم أن ذلك واجب، والصحيح أنه سنة مؤكدة لا ينبغي للعبد أن يتركها. بعض الناس يقول: أنا ما أستطيع، ثم تفكر في حاله وتنظر، فإذا هو يغير جواله في كل عام مرة أو مرتين بقيمة 3000 أو أكثر، وإذا هو إذا أتاه ضيف فإنه يبذل الأموال الطائلة من أجل إكرامه، وربما يشتري لنفسه بعض الكماليات بألوف الريالات، ثم تضيق نفسه عن صدقة أو أضحية يتصدق بها لوجه الله تبارك وتعالى. هذا والله من الخذلان ومن قلة التوفيق، هذا الذي سيبقى لك عند الله يوم القيامة. فلا تترك ما دمت قادر سنة الأضحية، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركها منذ أن قدم إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. وينبغي لمن دخلت عليه العشر وهو ينوي ويرغب في الأضحية أن يمسك عن شعره وأظفاره. قال صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، وفي رواية: فلا يأخذن من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي. ومن لم يخطر في باله الأضحية أو كان عاجزا ثم استطاع بعد ذلك، فإنه يمسك من عن شعره وأظفاره منذ تيسر له الأمر، ولو كان اليوم التاسع، لكن لا يكون هذا في باله من أول، يقول: إذا جاء اليوم التاسع أنوي. لا، وإنما يكون ليس في باله الأمر، غير قادر مثلا، ثم تيسر له الأمر فمنذ أن نوى يمسك عن شعره وأظفاره. بل حتى من أخذ من شعره وأظفاره وهو قد نوى قبل ذلك، فعليه أن يستغفر الله مما فعل ويتم أضحيته، وهي مقبولة بإذن الله تبارك وتعالى. عباد الله، هنا أمر ينبغي التنويه إليه، وهو يخص أمر الحج. أننا بحمد الله تبارك وتعالى في هذه البلاد المباركة نرى ما أفاء الله علينا وأكرمنا به من احتضان الحرمين الشريفين، وشرف خدمة الحجاج والمعتمرين، وتسهيل الوصول إلى هذه البقاع الطاهرة لأداء الحجاج حجهم ولأداء المعتمرين عمرتهم. وذلك فضل من الله تبارك وتعالى ومنة على هذه البلاد وعلى ولاتها. نرى ولله الحمد من مظاهر الجهود المبذولة الكبيرة، مظاهر الخدمات لأولئك الحجاج والمعتمرين، ما لا يغيب عن نظر كل متأمل، وهي جهود تذكر فتشكر. ولا زالت هذه البلاد بحمد الله تنعم بهذه الفضيلة، والمسلمون في أنحاء الأرض يرون هذه الجهود ويقدرونها ويعلمون حجم الجهود والأموال المبذولة لراحة الحجاج والمعتمرين، لا يشك في ذلك إلا جاهل أو معاند. لا زال الأمر كذلك عند كافة المسلمين، حتى جاء من يحاول تعكير صفو هذه النعمة، وهو الخميني الهالك زعيم الرافضة في هذا العصر، قاتله الله. وذلك حين دعا إلى تسييس الحج وتدويله، وكان الهدف من هذه الدعوة الآثمة ليس هو المشاركة في خدمة الحجيج، وإنما ليفتح المجال له ولأتباعه من المبتدعة، يفتح لهم المجال من أجل أن يقيموا شعائرهم الباطلة وبدعهم المنكرة ومظاهر الشرك التي حمى الله منها هذه البلاد المباركة، والتي ولله الحمد يقوم ولاة أمر هذه البلاد بمنعها حماية لجناب التوحيد. وقد رأينا في سنوات مضت كيف حاول هذا الرجل الهالك وأتباعه الإخلال بأمن الحج والاعتداء على الحجاج الآمنين وعلى الجنود المرابطين لخدمة حجاج بيت الله الحرام. وقد سجل لنا التاريخ المعاصر حوادث ترويع حجاج بيت الله الحرام، كل ذلك رغبة من أولئك الضلال في إشاعة الفوضى وإفساد الحج على عباد الله. لهذا فينبغي لنا أن ندرك أن مسؤولية الحج لمن كان هناك هي مسؤولية الجميع، وليست خاصة بفرد دون فرد. فهؤلاء ضيوف الله أتوا من كل فج عميق، فإكرامهم هو طاعة لله وقربة يتقرب بها العبد إلى ربه عز وجل. نسأل الله أن يحفظ ضيوف بيته الحرام من كيد الكائدين ومكر الماكرين. صلوا وسلموا على إمام المتقين وسيد الأولين والآخرين، فقد أمركم ربكم جل وعلا بذلك في محكم التنزيل، فقال جل شأنه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال نبيكم ورسولكم محمد صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين. اللهم من أراد بلادنا وبلاد المسلمين بسوء، اللهم أشغله بنفسه ورد كيده في نحره وأدر عليه دائرة السوء يا رب العالمين. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الكائدين. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين، ووفقنا في هذه العشر المباركات للعمل الصالح الذي يقربنا إليك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا عن ذكرك من الغافلين. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه من الأقوال والأفعال، وجنبه بطانة السوء يا رب العالمين، وارزقه البطانة الصالحة التي تدله على الخير يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.